عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة. البداية من العناوين: هجوم على مستودع ذخيرة شرقي حمص ووقوع انفجارات. حكومة الوفاق الليبية ترفض الهدنة وتعلن استمرار القتال. ترامب يهدد بفرض رسوم جديدة على الصين رداً على فيروس كورونا. قال التلفزيون السوري إن هجوماً على مستودع ذخيرة شرقي مدينة حمص تسبب في وقوع انفجارات لكن دون خسائر في الأرواح، وأفادت قناة الإخبارية السورية بإصابة 5 أشخاص جراء الانفجارات عند المدخل الجنوبي لمدينة حمص، ولم يكشف عمن وراء هذا الهجوم. وكان الطيران المروحي الإسرائيلي قد شن قرب منتصف الليل اعتداءً صاروخياً مستهدفاً عدداً من المواقع السورية في محافظة القنيطرة وريفها. لمزيد من التفاصيل ينضم ولينا العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق. بعد تحية سيادة العميد، إلى أي جهة تشير أصابع الاتهام في شن هذا الهجوم؟
الحقيقة أنه ليس هجوم بل خطأ بشري نتج عنه انفجار في قاعدة تخزين مؤقت للأسلحة والذخائر في مشارف حمص الجنوبية. أعلن ناطق عسكري منذ قليل أن بشري حصل في تلك القاعدة أثناء نقل لكميات من الذخائر خارج القاعدة، وبالتالي ما حصل ليس نتيجة عمل تخريبي أو ليس نتيجة عمل معادي من قبل أي طرف آخر. الناطق العسكري وضح هذا الأمر بالتفاصيل، ونتج عنه كما هو معلوم وما أعلن منذ قليل خسائر بشرية وخسائر مادية، علما أن هذه القاعدة هي قاعدة مؤقتة للتخزين ولا تحتوي أو لا تمتلك كامل الشروط الصحيحة لتخزين الأسلحة والذخائر، وبالتالي هذا كل ما حصل.
هل الأمر بعيد تماما عن أي شبهة هجوم لهذا المستودع؟
تماما، ليس لا يوجد أي هجوم، إنما هناك خطأ بشري أثناء عمليات النقل، إما أن يكون ناتج عن خطأ بالتصرف من قبل عمال النقل والمسؤولين عنه، أو أن يكون ناتج عن خلل في قطعة سلاح أو قطعة ذخيرة أدت لحصول هذا الانفجار، وبالتالي باعتبار أن المكان الذي تعرض للانفجار يحتوي صواريخ أدى إلى تناثر شظايا هذه الذخائر خارج القاعدة، وأصيبت بعض الأبنية في المنطقة المحيطة بقاعدة التخزين المؤقت على مسافة حوالي 100 متر أو أكثر أو أقل قليلا.
أخيرا، كيف يبدو الوضع في حمص، وهل ما زالت هناك أي معارك تدور؟
حقيقة ما يجري في ليس في حمص المدينة، وإنما في الريف الشرقي الممتد عبر البادية إلى الحدود السورية العراقية، منطقة السخنة والجبال البادية. هذه المنطقة طبعا لا تزال تشهد بعض العمليات الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم تسريبها وتأمين تسللها باتجاه الطرق الرئيسية في أو شبكة الطرق الصحراوية في البادية، وتقوم ببعض عمليات التخريب وعمليات استهداف للحافلات المدنيين أو مواكب العسكريين. وهذا الأمر حصل بالأمس عندما قامت مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي أو ما تبقى من هذا التنظيم، والذين تم تأمين تسللهم باتجاه عمق البادية، ونفذوا عملية استهداف لحافلة عسكرية أدت إلى استشهاد بعض العسكريين.
إلى ليبيا، حيث قالت حكومة الوفاق الليبية إن قواتها ستواصل القتال بعدما أعلن الجيش الليبي في شرق البلاد وقف إطلاق النار من جانب واحد. وأضافت الوفاق الوطني ومقرها طرابلس في بيان أنها لا تثق في قوات شرق ليبيا المعروفة باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وذلك بعد فشل قرارات سابقة بوقف إطلاق النار وإعلان يوم الاثنين أن قواته تقبل بتفويض الشعب لحكم البلاد. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا السنوسي إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي من طرابلس. بعد تحية سيد إسماعيل، لأول مرة تغير الوفاق منهجها وترفض وقف إطلاق النار، فلماذا وكيف يبدو الوضع الآن؟
إشكالية وقف إطلاق النار طبعا في عدة مناسبات، يعني جنرال حفتر هو الذي أحبطها، يعني أحبط مبادرة أنقرة للرئيسين الروسي والتركي، أحبط أيضا اتفاق موسكو الذي لم يوقع عليه، وكذلك اتفاق برلين، يعني لم ينفذ قرارات مجلس الأمن. هذه كلها حقيقة وهو في وضعية هجوم على العاصمة طرابلس، باعتبار وجود قوات له أتى بها من قواعد في المنطقة الشرقية إلى طرابلس على مسافة 1200 كيلومتر. وبالتالي فإن طلب وقف إطلاق النار بدون أن يكون هناك انسحاب وإبداء حسن نية ويعني كثير من الإجراءات العسكرية التي تحتمها يعني مثل هذه المبادرات، فأعتقد بأنه لا يمكن أن ينجح يعني هذا الأمر، يعني اللي هو هدنة إنسانية كانت يعني حقيقة يمكن أن تكون بمناسبة يعني جائحة الكورونا التي اجتاحت العالم كله وإلى الآن تهدد الشعب الليبي، كان ممكن أن تنجح. ولكن حفتر أيضا لم يأبه لجائحة الكورونا واستمر في هجماته بشكل كبير، فعندما أعلنت حكومة الوفاق عمليتها الجديدة وهي عملية عاصفة السلام والتي تحولت فيها من الدفاع إلى الهجوم، وأصبحت يعني يدها الطولة تصل إلى القواعد الخلفية لقوات حفتر في المنطقة الغربية، خاصة في قاعدة الوطية وكذلك في مدينة ترهونة، وأيضا من نتائج هذه العملية هي تحرير مدن الساحل الغربي صبراتة وصرمان وجميل وباقي المدن. وبالتالي فإن حكومة الوفاق لا يمكنها أن تتمكن من وقف هذه العملية ما لم يكن هناك ضمانات دولية بأن حفتر سيسحب قواته بالكامل من المنطقة الغربية. أعتقد بأن هذا هو مطلب حكومة الوفاق الذي تصر عليه والذي تمضي فيه قدما، خاصة أنها الآن تحقق يعني تقدم ويعني والكثير من لنقل من الأهداف، مثل قطع خطوط الإمداد على قوة حفتر في ترهونة إلى آخره من الإنجازات التي تمكنت حكومة الوفاق من إنجازها عبر عملية عاصفة السلام.
إذا ما هي هذه الضمانات الدولية التي تريدها حكومة الوفاق كي تلتزم بالهدنة؟
أنا أعتقد بأن الضمانات الدولية تتمثل في لنقل أن دول مجلس الأمن أو على الأقل الدول المهمة جدا المنخرطة في الصراع الليبي، خاصة تركيا وروسيا، فأعتقد بأنها إذا ما ضمنت لحكومة الوفاق بأن حفتر سوف ينسحب، أعتقد بأنها يمكن أن تلتزم بالهدنة. ولكن في حالة عدم يعني وجود مثل هذه الضمانة المؤكدة من هذه الدول، فأعتقد بأن لا يمكن لحكومة الوفاق أن تثق في حفتر نتيجة التجارب الماضية. يعني هو كان يعلن أحيانا حتى أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار، ثم يمضي في خروقاته ويمضي في تقدمه ويمضي في عمليات العسكرية، فأعتقد بأنه من الصعب إقناع حكومة الوفاق إلا في وجود ضمانات دولية من دول فاعلة في الملف الليبي.
أخيرا، ما الذي يشجع حكومة الوفاق على اتخاذ قرار باستمرار القتال ورفض الهدنة؟
هي نقطتين مهمتين. الأولى هي التجارب مع حفتر أثبتت أنه لا يلتزم بأي هدنة، يعني وذكرت لك المناسبات، يعني سواء مبادرة أنقرة للرئيسين الروسي والتركي أو كان اتفاق موسكو أو مؤتمر برلين أو قرارات مجلس الأمن، كلها لم يلتزم بها حفتر ومضى في عملية العسكرية، وأعلن حتى ساعة صفر بعد هذه المناسبات كلها، أعلن عن ساعة صفر للسيطرة واقتحام العاصمة. طبعا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن حكومة الوفاق تمكنت من أن تحقق تقدم على الأرض، يعني ونجحت في أغلب المحاور، وبالتالي فإنها لا يمكن أن توقف هذه العملية بدون أن يكون هناك ضمانات دولية لانسحاب قوات حفتر بالكامل من المنطقة الغربية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه التجاري مع الصين والذي جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة أصبح الآن ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى جائحة فيروس كورونا، وهدد بفرض رسوم جديدة على بكين. وقال ترامب إنه واثق من أن فيروس كورونا ربما نشأ في معمل صيني للفيروسات، لكنه امتنع عن الكشف عن الأدلة، فيما يزيد التوتر مع بكين بشأن منشأ المرض. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور رائد المصري، أستاذ العلوم السياسية العلاقات الدولية من بيروت. بعد تحية دكتور رائد، يعني هل تشتعل حرب جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟
بطبيعة الحال الحرب قائمة يعني مشى بها ترامب منذ أكثر من سنتين بحق الصين، وما الحمائية التي أقامها حول الولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الدولية وتضعيف أو أضعاف حركة منظمة التجارة العالمية واستهدافه الصين بشكل ممنهج ومباشر إلى جزء من حرب بدأ هو، واليوم هو أصلا يعني يهرب من الملفات والاستحقاقات الداخلية، سواء بالنسبة لأزمة كورونا التي فشلت الإدارة الأمريكية في التعاطي معها واحتوائها واستيعابها كما الصين، أو على مستوى أبواب الانتخابات والاستثمار الانتخابي الداخلي، وهو الذي يعني أقلق الإدارة الأمريكية ومعها ترامب على أبواب الانتخابات لتجديد لولاية ثانية، وبالتالي هو يهرب إلى ملفات خارجية علها تعطيه بعض الانتصارات، منها ما هو هرب منه من خلال المواجهة مع إيران أو في العراق أو في سوريا أو في كل منطقة في الشرق الأوسط، واليوم بين كل فترة وأخرى يذهب نحو تجديد الخلاف المستحكم القائم بينه وبين الصين، خصوصا أن الصين اكتسبت دور وأهمية كبيرة على الصعيد العالمي بعد الانتهاء أو التعافي أو احتواء أزمة وباء كورونا، والكل أو كل دول العالم تشهد بأن الصين تبوأت المركز الأولي في العالم على هذا المستوى، وهي تتقدم قطرة النمو في العالم التجاري والاقتصادي والطبي والاجتماعي وبمفهوم الأنسنة في العلاقات الدولية. هذا أقلق ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة اليوم، وأبعد أمريكا عن المشهد، خصوصا أنها تغرق شيئا فشيئا في وباء الكوفيد 19، وبالتالي هذا ألّب الرأي العام الداخلي الأمريكي على هذه السياسات التي ينتهجها والتي تنتهجها الإدارة الأمريكية، خصوصا ما يتعلق بالنظام الصحي.
إذن هل يحتمل الاقتصاد العالمي مثل هذه الحرب الاقتصادية الجديدة بين القوتين في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم؟
أكيد العالم لا يتحمل، يعني نحن اليوم أمام يعني أزمة وباء كبيرة وخطيرة جدا تهدد مستقبل البشرية، لكن بعض الدول الكبرى التي بدأت تتعافى وتحتوي هذا ومنها الصين، يعني وأيضا بدأت يعني الصناعات الصينية تعود إلى الحياة الطبيعية، يعني شبه الطبيعية صح التعبير، وهذا أيضا نحن عم نتحدث عن اقتصاد هائل مثل الاقتصاد الصيني بوجه أمريكا واقتصادها التي تئن تحت ضغط الوباء الكورونا، يعني هناك مفارقة أو يعني هناك اختلاف كبير، وأمريكا على أبواب انتخابات واستحقاقات داخلية وإدارة أصلا يعني معقدة ومتناقضة فيما بينها، وبالتالي لا ترامب لا يهمه هذا الأمر، يعني معروف بسياساته التي يتخبط بها والتي يعني يتصرف كالنمر الجريح من دون أن يأخذ بالحسبان أي أهمية للاقتصاد العالمي وأي أهمية لما يعيشه العالم وأوروبا وكل دول العالم من خطر هذا الوباء وتفشيه أكثر. هذا هو الواقع، يعني نحن أمام رئيس لا يقيم وزن للاعتبارات الإنسانية ولا للاعتبارات في العلاقات الدولية اليوم التي هي ترسم بشكل جديد وإطار جديد ومختلف.
أخيرا، كيف سيكون رد الصيني في حال تنفيذ ترامب لتهديد بفرض رسوم جديدة على الصين؟
يعني هذه نحن إذا نحكي فرض رسوم جديدة يعني حرب اقتصادية، هذه الحرب أيضا ليس فقط ترامب أو الولايات المتحدة التي تمتلك أدواتها، لكن أيضا الصين لديها أدوات مضادة وتؤذي، ممكن لها أن تؤذي الاقتصاد الأمريكي، لأن الاستيرادات الصينية كبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات المتبادلة التي تصل إلى عشرات ومئات مليارات الدولارات سنويا، وبالتالي المنفعة متبادلة حتى على مستوى يعني تقسيم العمل الدولي للإنتاج الذي صار حديثا والذي هو اليوم قيد إنشاء جديد، لكن تقسيم العمل الدولي الجديد الذي كان قائما بين الولايات المتحدة والصين هو كبير جدا، وبالتالي محدودية هذا القرار بالتقييد الجمركي أو فرض الرسوم الجمركية يمكن له أن يؤذي الصين، لكن يؤذي أكثر الولايات المتحدة الأمريكية، لأن اليوم الحاجة الأمريكية أكثر إلى انفتاح الاقتصاد على كل المستويات الاستيراد والتصدير، لأنه اليوم شفنا أنه هذا الاقتصاد تجمد بفعل حركة الطيران، تجمد على كل المستويات، على مستوى أفلاس الشركات، على مستوى الشركات النفطية التي ضربت في الصميم جراء المضاربات والحرب التي افتعلتها السعودية مع روسيا، وهذا كله مفاعيل أثرت على الولايات المتحدة بشكل كبير، وبالتالي أي موضوع تقييد أو فرض رسوم على الصادرات أو الصناعات الصينية ستؤثر أيضا إذا ما اتخذت أو ستأخذ الصين إجراءات مضادة على الاقتصاد الأمريكي، يعني النتيجة أيضا موازية لإرباك الولايات المتحدة اقتصاديا.
والآن مستمعينا الكرام إليكم جولة إخبارية حول العالم. كلف رئيس روسي فلاديمير بوتين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريا بيلوسوف بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا على خلفية إصابة رئيس الحكومة ميخائيل ميشوتسين بفيروس كورونا المستجد. أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غادين غاليا أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق حول ظهور فيروس كورونا المستجد. ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 95,646 بعد تسجيل 1006 حالات أو إصابات جديدة في 24 ساعة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 6,091 حالة بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة. أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10,551، كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 800. سجلت ماليزيا 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6,071 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 103 حالات بعد وفاة مصاب. في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء محي الدين ياسين إن ماليزيا ستسمح لغالبية الشركات باستئناف نشاطها اعتبارا من الرابع من مايو أيار. إليكم مستمعينا الكرام تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك. هجوم على مستودع ذخيرة شرقي حمص ووقوع انفجارات. حكومة الوفاق الليبية ترفض الهدنة وتعلن استمرار القتال. ترامب يهدد بفرض رسوم جديدة على الصين ردا على فيروس كورونا. والآن إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية. تبدأ دول تحالف أوبك بلس اليوم في خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً لدعم أسواق النفط المتهاوية، ويعد حجم التخفيضات غير مسبوق، إذ يتوجب على كل دولة مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج ومن بينها روسيا تقليص إنتاجها بنحو 20% في شهري مايو ويونيو من 2020، وسيستمر الاتفاق الذي أبرمته المجموعة في 12 من أبريل مدة عامين، ويتضمن عدة مراحل. أولها يتم تخفيض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في شهري مايو ويونيو من 2020، أما في النصف الثاني من العام الجاري فسيتم تقليص الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يومياً. تعيش منطقة اليورو أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ما أثر على الأنشطة الاقتصادية كثيرا. وأظهرت بيانات اقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة والتي تضم 19 دولة انخفض في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يزداد التراجع في الربع الثاني أيضا من العام الجاري، حيث كانت معظم المنطقة في حالة إغلاق طول شهر أبريل الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا. ارتفعت أسعار النفط اليوم في أول يوم تعاملات شهر مايو بنحو ملحوظ بعد شهر من التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق النفط في ظل تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا وامتلاء خزانات الخام العالمية، حيث صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لشهر يونيو بنسبة 3.3% إلى 19 دولاراً و41 سنتاً للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 2.11% إلى 27 دولاراً و5 سنتات للبرميل. أظهرت بياناتنا اليوم أن مبيعات السيارات اليابانية انخفضت 28.6% في أبريل نيسان مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ انخفضت مشتريات السيارات بعد إعلان حالة الطوارئ في وقت سابق من نفس الشهر. البيانات أحدث مؤشر لإظهار الأثر المتزايد لفيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات من اتحاد تجار السيارات الياباني واتحاد يمثل تجار السيارات الصغيرة أن إجمالي المبيعات بلغ 270,393 سيارة الشهر الماضي، بينما كانت المبيعات 378,676 سيارة في نفس الفترة قبل عام. والآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الرياضية. قال أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال إن آخر 10 مباريات متبقية من دوري كرة القدم قد يتم استكمالها اعتبارا من 30 مايو أيار، مع الإعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل 6 أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا. وقال كوستا إن الدوري سيحتاج للحصول على الضوء الأخضر من وزارة الصحة قبل عودة النشاط، وإن المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة. حقق باريس سان جيرمان لقب دوري كرة القدم الفرنسي لسابع مرة في آخر 8 سنوات بعد إلغاء موسم 2019-2020 بسبب أزمة وباء كوفيد-19. وكان سان جيرمان يتفوق بفارق 12 نقطة على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني عند تعليق المنافسات الشهر الماضي قبل 10 مباريات من النهاية في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس. ينتظر مسؤولو الدوري الألماني لكرة القدم أسبوعاً آخراً قبل أي قرار محتمل باستئناف الموسم بعد أن أجلت الحكومة اتخاذ أي قرار لاستئناف النشاط في ظل تفشي وباء كوفيد-19. وكانت الأندية التي تعاني مالياً ومسؤولو الدوري يأملون في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لإنهاء تعليق المنافسات، لكن المستشارة أنجلا ميركل قالت في مؤتمر صحفي إن أي قرار محتمل لاستئناف النشاط الرياضي لن يصدر قبل 6 من مايو أيار. والآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تصدر فيلم سبوتنيك للمخرج الروسي غار أبرامينكو الأسبوع الجاري تصنيف مشاهدات أونلاين، حيث حصد الفيلم خلال 5 أيام الماضية بعد عرضه الأول يوم 23 من أبريل حصد عددا من المشاهدات فوق 5 أضعاف مشاهدات فيلم ملك الأسود و10 أضعاف مشاهدات فيلم الأكشن الأمريكي جون ويك 3. ويعد الفيلم الروسي المثير أول فيلم أخرج في فترة إغلاق دور السينما، ويروي قصة رائد فضاء يعود إلى الأرض بوحش شرير بعد رحلة فضائية طويلة. تفاجأ المؤلف والكاتب المصري عمرو سمير عاطف من ردود الأفعال الإيجابية حول المسلسل المصري النهاية والذي يعرض في موسم رمضان الحالي، منوها أن رد الفعل تجاه المسلسل شيئا غير متوقع. وقال سمير عاطف إن نجاح المسلسل بهذا الشكل شيء غريب لم يستطع تقييمه، وأن انتقاد العمل من قبل البعض سببه نجاح العمل وإثارة مواضيع معينة، وتابع أن شخصيات العمل ستظهر بصورة أوضح وأسهل للمشاهد خلال الحلقات المقبلة، إن الاهتمام بالمسلسل دولي وليس على مستوى المشاهد العربي فقط. تمر اليوم ذكرى صدور أول طابع بريد في العالم ببريطانيا، وكان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1840، وكان يحمل صورة الملكة فيكتوريا، وكان لونه أسود وقيمته بنس واحد، وتولت طباعته دار برانكس باكن. كانت البرازيل هي ثاني دولة في العالم تستعمل طوابع البريد، تلتها مصر حيث بدأت في إصدار الطوابع البريدية كثالث دولة في العالم، إذ صدر أول طابع بريد مصري عام 1866، وتحول طابع البريد لأداة لتوثيق الأحداث المهمة والتاريخية منذ ذلك الوقت. في أول رد فعل إسرائيلي على مسلسل أم هارون الذي أثار جدلا منذ عرضه مع بدء شهر رمضان، انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردود الفعل الكارهة لليهود على حد تعبيره، وذلك بعد الانتقادات الموجهة للمسلسل في الخليج والعالم العربي لاعتباره يتضمن دعوة للتطبيع مع إسرائيل. نتابع المزيد في التقرير التالي.
يا أبونا السماوي، يا ريت لك في هذا اليوم المبارك عشان اعترف بخطاياي.
يواصل المسلسل الدرامي الخليجي أم هارون، والذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد ونخبة من فناني الخليج، إثارته للجدل الذي بدأ قبل أن يتم عرض العمل نظراً لحساسية القضية التي يعالجها، وهي قضية اليهود الذين كانوا يقيمون على أرض الخليج في النصف الأول من القرن العشرين. ومنذ الإعلان عن محتوى العمل الدرامي علت بعض الأصوات في الخليج والعالم العربي لانتقاد الموضوع الذي تطرق إليه واعتباره دعوة للتطبيع مع إسرائيل وسط حالة من الاستهجان والنقد طال كل من أبطال العمل والمشرفين عليه.
حتى الأخت الفتاة ديانا.
إي بابا بي.
من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخي أدرعي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر: الخلاصة التي نخرج منها بعد كل الردود الكارهة لليهود أثناء بث مسلسل أم هارون هي أننا اليوم لسنا شعبا مغلوبا على أمره يستغيث بالآخرين، وإنما دولة عاقدة العزم على النضال من أجل سلامة وأمن مواطنيها. ويتحدث العمل وهو من إخراج محمد العدل وتأليف محمد وعلي شمس عن حقبة زمنية مهمة بمنطقة الخليج التي شهدت تنوعاً بالأديان السماوية واعتناق البعض من الخليجيين الديانة المسيحية والديانة اليهودية آنذاك، لتدور أحداثه حول بطلة العمل وهي امرأة تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية.
شنو هذا؟ تسأليني شنو هذا؟ بارحة أنت ورجلش طلعتوا تمشون بالليل بنفس الوقت اللي احترق بيه بيت يعقوب.
وبعيداً عن قضية اليهود، فقد واجه العمل بعد بث حلقاته الأولى بعض الانتقادات بشأن حقيقة الأحداث التي تم سردها وسط اتهامات بوجود وقائع غير حقيقية ولم تكن موجودة أصلاً في تلك الحقبة الزمنية التي يتحدث عنها العمل.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. هجوم على مستودع ذخيرة شرقي حمص ووقوع انفجارات. حكومة الوفاق الليبية ترفض الهدنة وتعلن استمرار القتال. ترامب يهدد بفرض رسوم جديدة على الصين رداً على فيروس كورونا. ومن أخبارنا الاقتصادية، دول تحالف أوبيك بلس تبدأ خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً لدعم أسواق النفط المتهاوية. ورياضياً، رئيس وزراء البرتغال يعلن أنه قد يتم استكمال آخر 20 مباريات متبقية من دوري كرة القدم اعتباراً من 30 من مايو. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها نوران عطلة، وللمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقعنا arabic.sputniknews.com.